نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي فالكل فيها بالحياة.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبتي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه في جامعة القصيم الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله، مرحبا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله يجعله لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين، بارك الله فيكم، نحييكم مرة بعد أخرى، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وعبر اليوتيوب. نحيي كل الذين يتابعون هذه الحلقة ونسعد بتلقي أسئلتهم واستفتاءاتهم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك الأخوات المتصلات. معنا عبد الله. معنا، طيب، هنا فضيلة الشيخ يقول: يكثر سهوي هذه الأيام في الصلوات السرية بسبب اضطرابات في التفكير، وولدي يذكرني إن سهوت ولكني لا أرجع على أني لم أزد ولم أنقص، لا أرجع على أني لم أزد ولم أنقص، ثم أشك آخر ركعة في الزيادة فأسجد قبل السلام وأسلم، فما الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إذا كان الأمر كما ذكر الأخ من أنه قد أوكل من ينبهه ويضبط صلاته لعارض طرى عليه في إدراكه وفكره، فإنه إن نبهه الثقة الذي يضبط وحاله كما وصف أنه لا يتذكر أو يغيب عنه لكثرة ما يرد على فكره، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى المنبه الذي نبهه. وبالتالي إذا قيل له اسجد وهو في باله أنه سجد وهو غير ضابط، فإنه ينبغي أن يرجع إلى من نبهه وأوكله بحفظ صلاته. هذا فيما يستقبل، ما مضى ليس عليه شيء، لكن فيما يستقبل ينبغي إذا كان يعرف حاله كما وصف وقد أوكل من يحفظ عليه صلاته أن يرجع إليه. ما فائدة أن يكون الشخص صحيح قد أوكل من يحفظ عليه صلاته في قيامه وركوعه ثم لا يرجع إلى قوله وهو غير صافي الذهن؟ فأوصيه بالهدوء والطمأنينة والثقة بمن أوكل إليه حفظ صلاته إذا كان ثقة.
نعم، بارك
وفق الله الجميع. ما مضى ليس عليه شيء، وأما ما يستقبل يرجع إلى توجيه من كان مذكرا له ممن أوكل إليه حفظ صلاته.
بارك الله فيكم، أحسن لك فضيلة الشيخ. بعض الناس يسأل عن كثرة السهو في الصلاة، ويتطور عندهم الأمر إلى درجة أن يشك الإنسان في ديانته أو يتهم نفسه بالنفاق، وأنه لا يريد وجه الله تعالى، أو أن إيمانه ناقص بسبب هذه الوساوس التي تعتريه في صلاته.
يا أخي الكريم، الشيطان لا يترك سبيلا للنيل من الإنسان وصده عن الهدى إلا ويطرقه. قال الله تعالى فيما أخذه الشيطان على نفسه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي محققين للعبادة، وذلك بسبب إضلاله وكيده ومكره. ومن ذلك ما يدخله على الإنسان الصالح من الوساوس المتعلقة بالنفاق أو المتعلقة بإفساد عباداته وتشويش إقباله على ربه. فالواجب على المؤمن في مثل هذا أن يعرض عن هذه الوساوس وأن لا يستجيب لها، وأن يعلم أنها إنما هي كيد الشيطان، وكيد الشيطان يعالج بالإعراض عنه والاعتصام بالله عز وجل. فاللجأ إليه والاعتصام به والاستعاذة به سبحانه وبحمده من أعظم ما يدفع عن الشيطان، من أعظم ما يدفع الإنسان عن الإنسان كيد الشيطان ووسوسته. الإشكالية أن من الناس من يستسلم لهذه الوساوس ويمضي معها وتتطور معه حتى تصل به إلى غرض الشيطان وغايته من أن يقعد الإنسان عن العبادة وأن يصرفه عن الصراط المستقيم بما يلقيه في قلبه من الوساوس التي تثقل عليه الطاعة وتجعل العبادة كالجبل على رأسه أو على قلبه لا يجد لها لذة ولا سكنا ولا طمأنينة. أنا أوصي بالإعراض عن كيد الشيطان وكثرة الاستعاذة بالله عز وجل وقطع هذه الوساوس التي ترد على الإنسان في إيمانه وفي عباداته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. معي أبو محمد، معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
تقبل الله منا ومنكم الصيام
والقيام والجميع. اللهم آمين. اللهم آمين.
الله يحفظكم جميعا. نبغى نسأل الشيخ طال عمرك بالنسبة لتأخير سداد مستحقات المدارس الخاصة في الفترة الحالية، هل علينا إثم يعني لو أخرناها؟ لأنه الحقيقة باقي لنا كم قسم، وبعد تعليق الدراسة قل المنتوج يعني العلمي، ما عاد ما وصلوا الرسالة لأبنائنا. نعم. وما كان على طريق المنصات التعليمية اللي عملتها وزارة التعليم، فهل علينا يعني خطأ أن ما نسددهم حتى نتأكد من الوضع هذا؟ لأنه ما هو في اشتراط العقد أن يحصل هذا الأمر.
طيب
نبغى إجابة من الشيخ الله يعطيك العافية. والله الواحد ما يبغى يأخر مستحقات نهائيا، ولكن كلمنا المدرسة ومدرسة لا زالت مصرة أن ندفع جميع المستحقات اللي علينا.
جميل، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك، بارك الله فيك. ما متصل، تفضل علي.
طيب
علي معي، تفضل.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟ طيبين.
الله يحفظك ويرعاك، تفضل طال عمرك.
حقيقتكم سؤالين، الله يحفظك ويرعاك. نعم. الأول يا شيخ، أنا لي إقامتين، إقامة الرئيسية في مكة ولي إقامة أخرى في الباحة. إذا سافرت في الباحة يوم أو يومين فقط، هل أقصر الصلاة أم لا أقصر، أم يجب علي إتمام؟
لك أهل وبيت في الباحة؟
لا، ليس هنا بيت، لكن ليس لي أهل في الباحة، فقط نطعت الباحة يوم يومين، هل نقصر هناك أم لا نقصر؟ إقامة الرئيسية وأهلي في مكة.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا لك، بارك الله فيك. محمد معي، تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
أخوي عندي سؤال.
تفضل.
شليت إيشاء؟
نعم.
مشيت أتوجه.
نعم.
أعيدها أو لا؟
أنت ذكرت بعد ما انتهت الصلاة.
إي.
طيب. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. منال معي، تفضل. إيه. منال معي.
إيه.
تفضل، الله يحفظك.
السؤال الأول،
نعم،
وش الأدعية مثلا اللي قراها قبل النوم، يعني سورة الملك أو المعوذات أو إيش يعني؟ لأن في شيخ قال ما نقرأ شيء بس آية كرسي. السؤال الثاني، نعم، إذا سجدت سجدة واحدة وقمت الركعة الثانية، هل أعيد الركعة أو لا؟ إذا ذكرتها قبل ما أقول الفاتحة أسجد ولا خلاص؟
إذا سجدت سجدة واحدة،
إيه
نعم،
بعدين قلت
نعم،
إيه، هل أرجع أسجد ولا أعيد الركعة؟
طيب
شكرا لك.
شكرا لك يا منال، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل عن قضية تكرر سؤال عنها، وهي حقوق المدارس الخاصة في هذه الفترة من نصف الثاني من العام الدراسي. يقول يعني حصل هذا الأمر وهذه الجائحة، فتعلقت الدراسة وبقي الأبناء في البيوت. يرى أصحاب المدارس أن لهم حقا في هذه الرسوم، ونحن نرى أن يعني الأبناء لم يدرسوا ولم يدرسوا، فبالتالي لا تستحق المدارس الأهلية هذا المبلغ.
هذه المسألة وهي مسألة أثر الظروف الطارئة أو الظروف القاهرة على العقود مسألة يتناولها الفقهاء ويتناولها الحقوقيون ولها تشعبات، وهي من موارد الخصام والاختلاف بين المتعاقدين. ولذلك الطريق لمعالجة مثل هذه الأمور واحد من أمرين: إما الصلح، الاصطلاح بين الأطراف على أمر ما يصطلحان عليه لمعالجة الظرف الطارئ الذي عطل الوفاء بالالتزام كل طرف للآخر. الأمر الثاني التسوية القضائية. وبالتالي أخي الذي يسأل يقول ماذا أصنع، يعني لم يصدر من الجهات المختصة وزارة التعليم، وهي لا تختص فقط بالتعليم بالمدارس، في جوانب كثيرة ومنها عامة وخاصة، حتى الذين يسألون عن الخدم والسائقين الذين لا يستعملون في فترة الحجر الكلي. أيضا مثل هذا وارد، هل يعني رواتبهم يأخذونها كاملة أم لا؟ هذا ظرف طارئ لا يمكن أن يستأثر طرف بمعالجته دون الطرف الآخر. هو إما أن يكون بالصلح والصلح خير، وإما أن يكون ذلك بالتسوية القضائية التي تحل مثل هذه المنازعات والخصومات التي تنشأ لظرف قاهر أو لظرف طارئ. والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ويبدو أن هناك يعني تنظيم أو قرار لمعالجة مثل هذه الأشياء من وزارة التعليم، لا بد أن يكون لها يعني تنظيم في ذلك.
ولذلك يعني إما أن يراجع الجهة المختصة أو الجهة القضائية إذا لم يصطلح.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. علي يقول أنا أقيم في مكة وأهلي وأولادي في مكة، يحصل أن أنزل للباحة حيث لي منزل هناك يوم أو يومين، هل أترخص برخص السفر هناك؟
الذي فهمته أنه مقيم في مكة وله بيت في المدينة الأخرى الباحة، ويأتي عارضا يوم أو يومين ويرجع إلى مقر سكنه الأساس.
بالضبط.
هذا لا يعتبر صاحب إقامتين، لأن ملك بيت في مكان لا يسمى به الإنسان مقيما، فقد يملك بعض من وسع الله عليه بيوتا في جهات عديدة ولا يكون فيها مقيما في جميعها، بل لا يكون في مقيما إلا فيما عده محل إقامة ومسكن. أما ما يأتي إليه عارضا ولو كان له ملك أو له عقار فإنه لا يكون بذلك مقيما، بل يبقى على حكم المسافر ما دام أنه لم يستوطن هذا المكان ولم يجعله محل إقامة دائمة. لكن هناك من له إقامة ممتدة في مكانين، يمكث نصف سنة هنا أو نصف سنة في الجهة الثانية، هذا صاحب الإقامتين. أما من يأتي عارضا يوم يومين ونحو ذلك على وجه سفر أو حتى أسبوع أو ما أشبه ذلك ويملك، لا يعتبر صاحب إقامة، لأنه يأتي وهو غير يعني غير مستوطن وغير ناوي الإقامة، إنما يأتي عارضا لحاجته، إما زيارة قريب أو قضاء حاجة أو ما أشبه ذلك أو استجمام أو ما إلى ذلك من العوارض التي تستدعي سفر الناس،
وبالتالي يترخص برخص السفر،
وبالتالي في المكان الذي لا يعده مكان إقامة دائم يترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم أحسن لك. محمد يقول صليت العشاء ونسيت أن أتوضأ وذكرته بعد انتهاء الصلاة، هل يلزمني إعادة هذه الصلاة؟
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وبالتالي هو لا إثم عليه أنه صلى من غير وضوء لأنه جاهل أو ناسي، وبالتالي لا شيء عليه من جهة الإثم في صلاته هذه، لكن عليه أن يعيد الصلاة لأن الواجب ما زال في ذمته، إذ إنه صلى على نحو فاقد لشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، فالواجب عليه أن يعيد الصلاة عندما يذكر أنه صلى لغير طهارة ولا شيء عليه سوى ذلك.
بارك الله فيكم أحسن لك. منال تسأل عن الأدعية التي تقال قبل أو تقرأ قبل النوم.
الأذكار التي تقال قبل النوم متنوعة وهي على نوعين: نوع يقال في كل نوم، نوم ليل أو نوم نهار، ونوع يقال في نوم الليل أي النوم الممتد الطويل وهو في الليل غالبا في حال أكثر الناس. فالإتيان بالذكر الذي يصلح لكل وقت، مثل بسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفعه، بسمك اللهم أموت وأحيا، هذه كلها تكون في كل نومة يضع جنبه، وفي كل نومة يموت ويحيا. الله يتوفى الأنفس حين نومها، أحيين موتها يعني حين نومها، وهذا في كل نوم. وأما إذا كان ذلك مما يتقيد بالليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه ويقرأ وينفث ثلاثا ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فهذه لم يثبت عنه أنه فعلها إلا في نوم الليل، فتكون في نوم الليل. وأيضا قراءة آية الكرسي فإن ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، هذه كلها في الليل، فما جاء مقيدا بالليل أو لم ينقل عنه أنه قالها إلا في الليل، والمعنى ليس وليس في الذكر معنى عام يصلح لكل نوم، فإنه يختص الليل، وأما ما عدا ذلك يكون في الليل والنهار، والله أعلم.
بارك الله فيكم. تقول من إذا سجدت سجدة واحدة ثم قمت وقرأت الفاتحة نسيانا، هل يلزمني أن أرجع وأسجد أم ماذا؟
هي نسيت
سجدة.
نعم، نسيت سجدة وقامت.
نعم.
الواجب عليها الرجوع، لأنها تركت ركنا ما دام أنها ما زالت قائمة، يعني لم تستمر في صلاتها حتى وصلت إلى السجود.
نعم.
إنها ما زالت قائمة أو حتى راكعة، فإن الواجب عليها أن ترجع لما تركت، ترجع وتجلس جلوس الذي بين السجدتين ثم تسجد.
نعم.
ثم تتم صلاتها على ما بقي من صلاتها.
نعم. وإذا وصلت،
وأما إذا كانت قد وصلت إلى السجود فتلتغي الركعة السابقة.
نعم.
وتحل هذه محلها.
نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سائل يقول فضيلة الشيخ، اشتريت أرضا وليس لي من الأهداف إلا أن أحفظ مالي أو أن أتركها لمن بعدي. السؤال، إذا بعت هذه الأرض بمكسب أو خسارة هل فيها زكاة؟ وإذا كنت قد صرفت المبلغ بعد البيع في منفعة مباشرة هل فيها زكاة؟
إذا كان قد اشترى هذه على نحو ما وصف أنه اشتراها اقتناء، قد ينتفع بها بعمار أو يتركها لمن خلفه، فهذا لا زكاة فيه، لأنه لا زكاة في الأرض، إنما زكاة في عروض التجارة، وهذه ليست من عروض التجارة، إذ عروض التجارة هي ما تملكه الإنسان بنية التكسب، أما ما اشتراه بنية الاقتناء ولو كان كثيرا فإنه لا زكاة فيه، وبالتالي لا يجب في مثل هذا المال زكاة. وإنما إذا باع فالثمن الذي قبضه إن دار عليه سنة وجبت زكاته، وإن صرفه قبل ذلك لا زكاة فيه.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أستأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا، الله يحييك.
استاذنكم معي أحمد، تفضل. أحمد معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
بارك الله فيك يا شيخ، أنا عندي استفسارين.
تفضل.
بارك الله فيك، بالنسبة هل يجوز لصلاة التراويح الثلاث ركعات الأخيرة تشهد واحد في كلمة واحدة؟
هل يجوز ماذا؟
في صلاة التراويح.
أيوه.
في الثلاث ركعات الأخيرة.
شاهد واحد كلمة
واحدة.
طيب. مبارك تفضل. تفضل مبارك. أخي مبارك. مبارك معنا. طيب. معي. طيب. هنا أحمد فضيلة الشيخ يسأل، يقول، أو قبل ذلك إحدى الأخوات سألت عبر اليوتيوب، تقول فضيلة الشيخ زوجي حصل بيني وبين زوجي خلاف وفي بداية رمضان وأصبح لا يكلمني علما بأني أسلم عليه وأتكلم معه، هل عملي يرفع ويقبل مني صيامي وصلاتي أم لا، علما بأنه لا يكلمني وإنما أبادر أنا بالكلام؟
الذي فهمت من السؤال أن أنها في مشكلة مع زوجها وأنه هجرها بالكلام، وتسأل أنها قامت بحقه وهو مصر على الهجران. أولا لا يجوز الهجر فوق ثلاث، لما جاء في الصحيح من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ما يترتب من الآثار على الهجر مما يتعلق بإرجاء المغفرة للمتشاحنين هو إنما في حق من قام في قلبه الشحناء وامتنع من الإصلاح، أما إذا كان قد أصلح وبادر إلى إزالة الشحناء فإنه مأجور و لا يطاله شيء مما يتعلق بمنع المغفرة وما أشبه ذلك. وأنا أوصي يعني الجميع بالسعي للإصلاح، والصلح خير وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وهذا الشهر تتصافى فيه النفوس وتتصافح فيه القلوب بالحب والود والوئام، وتذكر الإحسان وإزالة كل ما يمكن أن يكون سبب للشحناء والبغضاء واحتساب الأجر عند الله عز وجل. علاقة الناس لا تخلو من مكدرات بطبيعة البشرية، ولكن الذي يريد أن يقف عند كل مكدر وعند كل منغص فإنه لن يصفو له صاحب ولن تستقيم له صلة لا بقريب ولا ببعيد، وبالتالي لنستعمل العفو وما أمر الله تعالى في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وعرض على الجاهلين. الله يعيننا على أنفسنا.
لعل هذا الكلام يمتد لهذا السائل الذي سأل عبر اليوتيوب، يقول بأن زوجتي مزعجة وطلباتها كثيرة وتخرج بدون إذني ولسانها طويل علي، وقد استنفذت جميع الوسائل النصح والتأديب، هل يجوز أن أطلقها أو أن أتركها معلقة وأهجرها علما أن لدي منها ثلاثة أطفال؟
هو الملاحظ في فراغ الناس بسبب هذه الجائحة،
نعم،
أن ثمة يعني بسبب القرب ودوام البقاء في البيوت والتأثيرات النفسية هناك إشكاليات كثيرة تنشأ عن هذا، لا سيما عند من لا يحسن إدارة المعيشة البيتية والتعامل مع أهل بيته لا من الرجال ولا من النساء، ولذلك نوصي الجميع بتقوى الله عز وجل واغتنام الفرصة بالإصلاح. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، والله تعالى جعل خير ما يتكلم به الناس ما يكون إصلاحا. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالواجب على علينا أن نسعى جهدنا في بعد البعد عن كل مناقص. ولعل الأخ لما حصل هذا الإقفال لبعض جوانب الحياة والعزل الاضطراري الذي اقتضته هذه الجائحة يعني أطال المكث في البيت، وبالتالي لما تطيل العشرة مع الشخص ينكشف لك من يعني نقاط الضعف فيه أو النقص البشري ما يمكن أن يزعجك. ولكن العافية كما قال الإمام أحمد رحمه الله 19 العافية في التغافل، فيصد الإنسان عن القصور. ما في إنسان كامل، أنت الذي ترى غيرك قد نقص في كذا وكذا، لو أبصرت بأعين الناس إلى نفسك لوجدت من النقص مثل ذلك أو أكثر. وبالتالي ينبغي أن نتقارب وأن نتعاذر وأن نتآلف وأن نبعد كل أسباب الكدر. أنا أوصي أخي بعدم الاستعجال في قرار سواء بطلاق أو بهجر، وإذا انفرجت هذه الكربة إن شاء الله تعالى وزالت ستتغير الأمور، ويصبح الإنسان طليقا في ذهابه ومجيء، يغيب إذا غضب ويستطيع أن يتلافى الغضب. الآن بحكم البقاء والمكث الطويل قد لا يجد مناصا من مواجهة من يثيره أو يغضبه أو يكره منه شيئا، فبالتالي تتأزم الأمور وتكبر الخلافات. أسأل الله أن يعجل بالفرج وأن يصلح الأحوال. آمين. وأن يسود بيوتنا الود والوئام والرحمة والسكينة. آمين. والود واستقامة الحال.
اللهم آمين. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. معي أحمد، تفضل أحمد معنا. أحمد مبارك معي. أم صالح تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم صالح.
لو سمحت أسأل الشيخ.
تفضل يا الشيخ أسمعك سؤال.
وقت الصلاة وقت التشهد كثير ما أسهى أو أعيد بعض الأحيان، هل يجوز ولا لا؟ لما أعيد التشهد.
نعم.
إذا خلصت يعني أقول أعيد مرة ثانية. ولدت بنتي جايتها دورة.
هذا سؤال آخر.
نعم.
خلينا في السؤال الأول، أنت دائما تسهين في التشهد فقط؟
نعم.
وتعيدين قراءته؟
أعيد قراءته مرة ثانية.
طيب السؤال الثاني بنتك؟
السؤال الثاني جيتها أخوي جيتها الدورة وراحت تصلي المغرب، جيتها جت يعني هل تحسب لها صيام أو لا؟
طيب
شكرا.
شكرا لك يا أم صالح، بارك الله فيك. مبارك معي، تفضل. تفضل مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا مبارك.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لقول النداء صلاة بيوتكم، هل تستمر حتى إلى زوال الوباء إن شاء الله؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة من أراد أو نوى السفر.
نعم.
هل يجوز له أن يقصر ويجمع قبل أن يسافر قبل يخرج من بلد؟
طيب
بارك الله فيك.
شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال مصالح تسأل عن سهوها في التشهد، تقول أنا أسهو وأغفل في التشهد ثم أعيد قراءته مرة أخرى.
إذا كانت سهت ويعني أضاعت بعض ما يقال في التشهد فأعادت فلا بأس بذلك.
نعم.
ولكن إذا كان هذا على وجه الشك والوسوسة التي يلقيها الشيطان فيجعله يعيد ويكرر، فهذا لا يلتفت إليه وتمضي في صلاتها دون أن تعيد.
جميل. أحمد يقول هل يسوغ أن أجعل الثلاث ركعات الأخيرة في صلاة التراويح بتشهد واحد وتسليم واحد؟
نعم، جاء ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب أنه قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وقوله من أحب أن يوتر بثلاث يشمل الصورتين، ما إذا صلى ثلاثا متصلة بسلام واحد، وما إذا صلى ركعتين ثم أوتر بواحدة. فكل ذلك مما يندرج في وصف ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوتر بثلاث يجلس في التشهد في آخره عملا بما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا بالمغرب، لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب. والمقصود بثلاث على صفة المغرب، ولذلك ورد أنه قال من أحب أن يوتر بثلاث، ويخرج عن هذا النهي في قوله يتشبه بالمغرب بأن لا يجلس للتشهد الثاني للتشهد الأول، بل يجلس في كل صلاته في تشهد واحد. نعم. في الأخير.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم.
كما أنه يختلف عن المغرب في أنه يسن الجهر في فيما إذا كان إماما في جميع الركعات الثلاث.
شكر الله لكم.
خلافا للمغرب فإنه لا يجهر في الأخيرة.
بارك الله فيكم. أم صالح تسأل عن من أتاه العذر الشرعي قبل أذان المغرب هل يبطل صومها؟
من أتاه الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإنه يجب عليها القضاء، لكن ما يتعلق بأجر هذا اليوم الذي صامت، الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن من حيث وجوب القضاء يجب عليها القضاء، أما الأجر فلا يذهبه شيء، بل الله تعالى يثبت للعامل أجره الذي نواه وقصده إذا حال دونه حائل. فكيف إذا شرع وبذل السبب وشرع في 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 ما يكون من عمل صالح ثم طرع ما يمنع من الإتمام، فإنه لا يذهب أجره، لكن القضاء عليه القضاء.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. مبارك يقول: هل يجوز لمن نوى السفر أن يقصر ويجمع الصلاة قبل أن يغادر مكانه وهو في بيته؟
إذا أراد السفر فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر قبل شروعه فيه، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فجعل رخصة القصر مشروطة بالضرب في الأرض، وهذا الذي في بيته وبين أهله أو في مدينته ونوى السفر لم يضرب في الأرض حتى يقال إنه يترخص برخص السفر، هذا من حيث القصر. أما من حيث الجامع فإنه إذا احتاج إلى الجامع وهو مقيم لسفر أو لغيره فلا حرج في ذلك إن دعت إليه حاجة. الجمع أوسع، والدليل لذلك ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر من غير مطر ولا من غير خوف ولا مطر، ومعلوم أنه في المدينة يعني مقيم. وسئل ابن عباس لما أراد أن لما ما أراد من ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. وأخذ من هذا أن كل ما يكون سببا للحرج فيما إذا صلى كل صلاة في وقتها فإنه يجوز أن يجمع الصلوات التي تجمع، وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القاسم، أسأل المولى الكريم يجزيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والاستداد والإعانة، وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يرفع عنا الوباء، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يسددهم في الأقوال والأعمال. آمين. وأن يعم الخير البشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. بارك الله فيكم، شكرا لكم، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.